ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الجمعه الموافق 24 شهر 4 ابريل 2026. يحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار. نبدا كالعاده بنشره الاخبار واليكم العناوين. القوات المسلحه تعلن تنفيذ ضربات نوعيه في 5 محاور واستئناف الغارات الجويه بمقاتلات حربيه في محيط الدلنج. ارتفاع كبير في حالات الاصابه والوفيات بالحصبه والسعال الديكي في كبكبيه، وتسجيل حالتي وفاه و113 اصابه بحمى الضنك في نهر النيل. قلق اممي ازاء الغارات بطائرات مسيره في دارفور، ونداء من نازحي معسكرات مرتال بطويله بشان تدهور الوضع الانساني. 13 منظمه سودانيه ومصريه تدين ترحيل كاتب سوداني من مصر، والعثور على مقابر عشوائية في الخرطوم. كانت هذه هي العناوين، وإلى تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تحقيق تقدم ميداني في عدد من جبهات القتال خلال الساعات 72 الماضية، مؤكدة تنفيذ سلسلة من الضربات النوعية ضد قوات الدعم السريع في عدة محاور. وقالت في بيان يوم الخميس إنها تصدت لمحاولة حشد عسكري في منطقة الصنوط، وأشار البيان إلى تنفيذ عمليات أخرى في شمال كردفان، بينما استهدفت في جنوب دارفور تمركزات الدعم السريع ومنصات الطائرات المسيرة ومستودعات الأسلحة والوقود، مشيرا إلى استهداف تجمعات لقوات الدعم السريع في وسط وشمال دارفور. استأنف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني الأربعاء عملياته الجوية بالتحليق لأول مرة منذ أشهر طويلة في سماء جنوب كردفان، واستهدف مواقع في محيط مدينة الدلنج. وكان الطيران الحربي قد توقف في أعقاب نصب قوات الدعم السريع دفاعات جوية تمكنت من إسقاط عدد من المقاتلات. أدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قصف منطقة أم دخن بولاية وسط دارفور يوم الثلاثاء، مضيفا أن الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء استمرار انعدام الأمن في دارفور والخسائر الفادحة التي تلحق بالمدنيين. وكشفت مصادر عن ارتفاع عدد ضحايا القصف بمسيرة على مدينة مدخن بولاية وسط دارفور يوم الثلاثاء إلى 26 قتيلا و20 جريحا. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
أفادت مصادر محلية بأن غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت أمس بلدة أمادخن في ولاية دارفور بوسط البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة آخرين.
كشفت منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحصبة في محلية كبكبية بولاية شمال دارفور إلى 892 إصابة، بينما بلغت حالات الإصابة بالسعال الديكي 523 حالة، كما زادت حالات الوفاة نتيجة المضاعفات إلى 190 حالة، من بينها 23 حالة وفاة بين الأطفال نتيجة المضاعفات ونقص الأدوية المنقذة للحياة. وناشدت المنظمة بالتدخل العاجل من المنظمات الإقليمية والدولية والمحلية لإنقاذ الأطفال. وأضاف طبيب في هذا الخصوص:
برضو بنناشد إنه يا أخي إحنا والله إنه كل المنظمات الموجودة العاملين في المجال الإنساني إنه تقف وقفة حارة، لأنه الحالات حق الحصبة والسعال الديكي يوميا ماشي في حالة تزايد، فمحتاج تدخل عاجل حتى ينهين إنه يكون في دخول للأمصار لأنه يكون في حالات
تطعيم شاملة. من جهتها أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن وفاة حالتين وإصابة 113 حالة بحمى الضنك أمس الأربعاء. وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي إن العدد التراكمي للحالات بلغ 6196 حالة، منها 12 حالة وفاة. وأضافت أن الحالات الجديدة سجلت في محليات الدامر وشندي والمتمة وعطبرة وأبو حمد. كشف نازحون عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في معسكرات مرتال والمناطق المحيطة بها بالقرب من طويلة. وأوضح أحد النازحين لراديو دبنجا أنهم لم يستلموا أي مساعدات وأن المنطقة تفتقر إلى الغذاء والمأوى، ونبه إلى الأوضاع الجوية القاسية مع عدم توفر سبل كسب العيش. وأضاف في هذا الخصوص:
عليكم النازحين الموجودين هنا والله في مرتال على معسكرات وبصفة خاصة، والله الناس تعبانة شديد جدا، يعني الواحد يعني يعمل يوم ولا يومين ما بيولي نار في بيته، فالناس ده والله محتاجين لإنقاذ يعني سريع جدا، إنقاذ سريع أنه يجي والإنقاذ ده لابد أنه يجي.
ووجه النازحون نداء إلى مكاتب المنظمات الإنسانية في طويلة بالقدوم بزيارة المعسكرات ومعاينة الأوضاع، وطالبوا ببرنامج طوارئ فوري وفعال لتقديم المساعدات الضرورية، كما طالبوا بمتابعة حقيقية لضمان وصول المساعدات واستدامتها بدلا من الاكتفاء بالاستبيانات التي لا تثمر عن شيء. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
أنا من مرتال في اللدوة، والله بجد عندي 7 عيال وحس والله قاعدين نقيلوا ونرقدوا، ما في حاجة ناكلوا، لا عندنا حمار لا عندنا وسيلة عشان نمشي نجيبوا لنا بحاجة كده، ولا نقدر نمشي عشان نقطوها طبزات نجيبوا، خايف لو ودنا السكة وامنا كله يشيلوا، حاجة ما عندنا. هسه الإيال والله حفيانين وما عندهم حاجة عشان نخششوا في الحلة ذاته عشان إيال أكلوا الأطفال ده بحاجة.
قالت منظمة الصحة العالمية إنها قطعت شوطا كبيرا في حملة التطعيم التي تنفذها حاليا لمدة 6 أيام، والتي انطلقت يوم السبت الماضي بهدف الوصول إلى أكثر من 80,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 1 و5 أعوام في 8 محليات بولاية غرب دارفور، وذلك لتزويدهم بلقاحات الطفولة الأساسية.
وقد بدأت منظمة الصحة العالمية حملة تطعيم مدتها 6 أيام انطلقت يوم السبت الماضي، وتهدف إلى تطعيم أكثر من 80,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 1 و5 سنوات في 8 مناطق بغرب دارفور.
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود في السودان أنها تمكنت بالتعاون مع وزارة الصحة من تطعيم 56,000 طفل ضد مرض الحصبة في جنوب جبل مرة بوسط دارفور خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري. وقالت في منشور لها إن الحصبة تفشت بالمنطقة في العام الماضي بعدما تعطلت برامج التطعيم الروتينية بفعل النزاع والنزوح وصعوبة الوصول ومحدودية إمدادات اللقاحات، مشيرة إلى أن فرقها اعتمدت على الدواب لنقل اللقاحات عبر الجبال الوعرة للوصول إلى القرى. وفي تونس بولاية جنوب دارفور كشفت مصادر صحية عن بدء حملات التطعيم بعد إصابة مئات الحالات بالمرض، مشيرة إلى وفاة العشرات. أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا تسيير رحلتها 7 إلى السودان الأحد المقبل عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 78 عائدا. وتعد هذه الرحلة 3rd ضمن برنامج العودة الطوعية خلال شهر أبريل، بعد رحلتين سابقتين جرى تسييرهما يومي 17 و19 أبريل، ليرتفع إجمالي العائدين من يوغندا خلال شهر أبريل إلى 265 شخصا. تعيش أكثر من 150 أسرة في العراء منذ أسبوع في قرية أردي بمحلية دليج بولاية وسط دارفور بعد الحريق الذي اندلع يوم الجمعة الماضي. وقال عبد السلام هارون لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 157 منزلا ومحاصيل زراعية وممتلكات، كما أدى إلى وفاة شخص متأثرا بإصابته وإصابة آخر. ووجه نداء للمنظمات الإنسانية للتدخل العاجل وتوفير المساعدات للأسر المتضررة. وأضاف عبد السلام هارون في هذا الخصوص:
اندلعت حريق في قرية أردي حي الشرقي بأكملها، وحرقت كل الحاجات، ما خلت شيء، الفول، الإيش، بصل، أي حاجة، السراير، أي حاجة. ناس تعبانين جدا جدا، ناس يرقدوا وين ذاتها ما معروف. وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله من المنظمات الوطنية ومنظمات العالمية تشوف الناس دي على الأقل تساعدهم، برضو ناس وحدة إدارة الدليج وناس محلية ورسالة.
أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي وولفرام فيتر موقف الحكومة الرافض لعقد مؤتمر برلين دون مشاركتها، وعده نسخة مكررة لمؤتمري باريس ولندن. من جانبه أكد مستشار مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني الصادق إسماعيل خلال لقائه وفد الاتحاد الأوروبي رفض الحكومة السودانية للإجراءات التي تقوم بها قوات الدعم السريع لتسجيل المنظمات العاملة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. قال القائم بأعمال السفارة السويسرية بالسودان أندرياس باوم إن بلاده تتواصل مع جميع الأطراف الفاعلة في السودان لفهم وجهات النظر بشكل أفضل وتحسين استجابتها لإفرازات الحرب. وكشف خلال لقائه عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي عن حشد 270 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدات في السودان بشكل مستقل عن خطوط الصراع، باعتبارها أكبر استجابة إنسانية لسويسرا في إفريقيا حتى الآن. أعلنت سفارة السودان في القاهرة انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأحد المقبل للطلاب السودانيين بمصر بمشاركة 23,000 طالب يتوزعون على القاهرة والجيزة بواقع 20,000 طالب والإسكندرية 2,000 وأسوان 1,000 طالب. وفي وسط دارفور أدى معلمو مدارس المرحلة المتوسطة في دائرة نيرتتي القسم أمام مسؤول المحاكم المدنية بالدائرة التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد، وذلك في إطار ترتيبات تهدف إلى ضمان سرية امتحانات الشهادة المقرر انعقادها في 20 مايو 2026. من جانبه أعلن مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بولاية شرق دارفور الأستاذ الصادق يوسف استمرار الترتيبات لعقد امتحانات الشهادة الثانوية في 4 يونيو، منوها إلى استمرار التسجيل حتى آخر يوم قبل بدء الامتحانات. وأضاف في هذا الخصوص:
أدونا فرص أكثر من 1,000 فرصة بتاعت رقم جلوس رقم طوارئ، ودي حيدونا بعد ما تطلع من آخر رقم مسجل، بعد ذاك نحن بدونا السلسلة بتاعت أرقام جلوس. وقلنا لهم عندنا ناس فاتوا يمتحنوا في بورت سودان وامتحنوا من دول الجوار، هل يحق لهم أن يجلسوا؟ قال بيجلسوا وبرضو انتظروهم.
حذر تحالف قوى التغيير الجذري ما وصفه بمحاولات التغول على البنك الزراعي السوداني، مشيرا إلى أن جملة من القرارات والإجراءات الأخيرة داخل المؤسسة تثير مخاوف جدية بشأن الخصخصة أو بيع الأصول تحت مسمى الإصلاح الهيكلي. وانتقد التحالف في بيان له تعيين لجنة إدارية بلا سند قانوني واضح على حد وصفه، معبرا عن رفضه لما اعتبره إجراءات قسرية بحق العاملين، من بينها اعتبار عدم المداومة إجازة دون راتب وموجة الإحالات للتقاعد الاختياري والإجباري. أدانت 13 منظمة حقوقية سودانية ومصرية الترحيل القسري للكاتب السوداني إدريس علي بابكر من مصر وما تعرض له من انتهاكات جسيمة أثناء احتجازه مطالبة بالتحقيق. وقالت المنظمات في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الكاتب والروائي السوداني إدريس علي بابكر تعرض لانتهاكات خلال فترة احتجازه في مصر التي استمرت نحو 50 يوما قبل ترحيله قسرا إلى السودان رغم حمله وثائق لجوء صادرة عن مفوضية اللاجئين. كشف وزير الشباب والرياضة أحمد آدم عن العثور على مقابر عشوائية وجثامين مدفونة على عجل داخل المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم، ودعا جهات الاختصاص للتدخل بصورة فورية لتولي عمليات الحصر بمشاركة المنظمات الوطنية لتقديم الدعم الفني واللوجستي في عمليات نقل الرفات. الخبر الأخير في النشرة: أدى رئيس وأعضاء مجلس الأقاليم لحكومة تأسيس القسم القانوني بالعاصمة الإدارية نيالة أمام رئيس القضاء بحضور قيادات الدولة في المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء استكمالا لهياكل السلطة في حكومة تأسيس. وعقد المجلس جلسته الإجرائية الأولى برئاسة أرنو نوغوتولو حيث تم إيداع اللائحة التنظيمية إيدانا ببدء الدورة التشريعية. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا
على راديو دبنجا. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنينها الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالات ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع لأنه إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر والأدى لتوقف 70 إلى 80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكرات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي هنناقشه أعزائي مستمعين راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للإخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا، وما هو براو يعني مقروءا براو كده، ما هو المشكلة الأكبر يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، أو مرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي تولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين، فده رقم يعني ما 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 ما, ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة، كون يتولد في ظروف زي دي، فأفتكر إن دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي تولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيد عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال 3 سنوات ديك، بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي تولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك العظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية، إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عينا فقط للكوادر السودانيين هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا إنه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحيه، مراكز تقديم الخدمات الصحيه، عندنا اكثر من 200 هجوم على المرافق الصحيه، وده بيوري ان المستشفيات ما بقت ملاذ امن. طالما انه هي ما ملاذ امن بتبقى ما هي الخيار الاول، فبيضطر الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات ثانيه، لان احنا يا اخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب، فدي مشكله برضه ممكن تكون واحده من الاسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الامهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية تتعرض ل يعني في لعوائق كثيرة، يعني في حصار طبي، في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان بتخش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة، لقاحات، أدوية، مشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير انه بعد ذاك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها أسباب ممكن تكون ساهمت في انه ارتفاع يعني وفيات الأمهات أثناء الولادة ووفيات الأطفال الرضع.
طيب سيد عاطف البحر، وانت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لست أنواع الاستغلال.
التقرير مفوضية السامنة شؤون اللاجئين اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهن أبو، ما معاهن أم، ما معاهن أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهن أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسه نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رغم برضو ممكن يكون رغم يعني صادم وبيصعب الحتة الإجراءات لما الشمل بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف والتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي. وهم يعني أغلب لو ما بيقول كلهم بيكون في حالة بتاعت بيعانوا من آثار ما بعد الصدمة، أو حتى فيهم واحدين ممكن يكونوا مصدومين لغاية هسه، لأنه يعني حرمان الطفل المفاجئ من أسرته ومن كل الأقارب بيفقدوا الإحساس بالأمان، وده ممكن يكون حاجة عندها آثار نفسية عميقة. الحلول يعني المفروض تتعامل، أول حاجة المفروض بسرعة شديدة جدا تبدأ إجراءات التقصي الأسري، نتتبع الأسر بتاعتهم عشان نصل للمرحلة اللي بنقول عليها لما الشمل، إن الطفل ده يرجع لأسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من أول جديد أو في كنف أفراد أسرته. ودي حاجة هسه بقى فيها شوية بقت في سهولة بحكم إنه ثورة الاتصالات بقت من السهل، بقى إنه الناس يقوم يتواصلوا مع الناس في أي مكان طالما توفر رقم أو كده. فدي الحاجة المفروض تتم، إنه يحصل لهم تقصي أسري ويتلمى شملهم مع أسرهم. في المرحلة اللي قبل ما يصل لأسرته المفروض تتوفر له طبعا إجراءات بديلة، يتخطى في بيئة بتاعت رعاية أسرية بديلة مؤقتة. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن أشياء برضها ممكن تكون مزعجة جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق الأطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع على السودان، السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها، بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثة بكل المقاييس. يعني المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل واضحة بتقول التعليم حق إلزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الأطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمانهم من وسيلة الحماية الأولى، وبيهدد مستقبل الأطفال. قد يكون في بعض الأطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح أماكن للنزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف إنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوال بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية، والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على إنه ما يتم تجنيد الأطفال. للأسف تم تجنيد الأطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الأطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذاك حتى بعد ما ينتهي النزاع إن شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العادية، ما بكون ده نفس الطفل لأنه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجة ممكن تكون حاجة خطيرة جدا جدا.
في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل؟ وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العيش العالم اللي يمضي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في أنه يضغط على الاقتصادات الأوروبية، والاقتصادات الأوروبية، أوروبا هي أكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الأنشطة بتاعت حماية الأطفال في العالم. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر أو غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في إنه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي أثر على حجم التمويل الماشي للأعمال الإنسانية. في نقطة ثانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في إنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر إنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم إنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمع.
بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.